الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة السبت 13 من شهر جمادى الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على المبحث الثاني، تحريفات الخوارج للنصوص، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صفحة 21 بعد 200. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم سددكم الله المبحث الثاني، تحريفات الخوارج للنصوص وتقريرات أئمة تحريفات الخوارج للنصوص وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها. إن تحريفات الخوارج للقرآن الكريم عظيمة كتحريفات الفرق البدعية، تلوي أعناق النصوص وتجادل بها لتوافق مذاهبها الردية. قال إمام الدعوة رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار الخلق، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وهذا لا شك أنه تحريف لكتاب الله تعالى وإنزال للآيات في غير منازلها. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل المستنبطة من قوله تعالى: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الرابعة: الاستماع ثم الاتباع. السابعة: الرد على طريقة الذين في قلوبهم زيغ. الثامنة: التحذير من فتنة جدال الفاسق بالقرآن. فبين الإمام رحمه الله أن المنهج الصحيح هو الاستماع إلى الأدلة ثم الاتباع، لا الاعتقاد ثم الاستدلال كما هو حال أهل البدع ومنهم الخوارج، فإنهم يتبعون ما تشابه منه لما في قلوبهم من الزيغ ويجادلون في القرآن.
من أساسيات أسباب ضلال الخوارج أنهم يعمدون إلى نصوص نزلت في الكفار ويجعلونها في المسلمين، أي بمعنى لا يفرقون بين الكفر الأكبر والأصغر، أي بمعنى لا يفرقون بين التحذير وبين التحرير. وهذه الديدنة عندهم صفة مشتركة بين جميع فرق الخوارج على اختلاف مذاهبهم. نعم.
وقال إمام الدعوة رحمه الله في المسائل التي لخصها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان غلط طائفتين من أهل البدع، وكل من الطائفتين تتناول نصوص الأخرى بتأويلات فاسدة، وتضم إلى النصوص التي احتجت بها أمورا لا تدل عليها. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين فآمنوا بالكتاب كله ولم يحرفوا شيئا من النصوص.
يعني طائفة الخوارج تستدل بالآيات التي هي الوعيد فتجعلها في المسلمين، وطائفة الخوارج تعتمد على آيات الوعد وتترك آيات الوعيد. وأما الصحابة والتابعون فهم يجمعون بين هذا وهذا. نعم.
وأورد الإمام المجدد رحمه الله أثر ابن عباس رضي الله عنه الدال على التحذير من تفسير القرآن بالهوى حيث قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من قال في القرآن برأيه أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. صححه الترمذي. وأورد الإمام هذا الأثر في كتابه أصول الإيمان، وهذا يدل على عمق فهمه ودقة علمه وإدراكه لغور المنهج الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو فهم القرآن بالآثار، وأن ذلك من الإيمان. وذكر الإمام أيضا أن من مسائل الجاهلية تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هم يعلمون، وأن من مسائل الجاهلية ترك وصية الله بالاجتماع وارتكاب ما نهى الله عنه من الافتراق. صار كل حزب بما لديهم فرحين، وصاروا يحرفون كتاب الله من بعد ما عقلوه. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله، فكفروا بكل ذنب ارتكبه مسلم. فوقوع الخوارج في التحريف يرجع إلى أحد أمرين: الأول أنه مستقل بفهومهم ولم يرجع إلى فهوم الراسخين في العلم. الثاني أنهم لم يتفقهوا ولم يفقهوا ولم يطلبوا العلم. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تجد الذين اختلفوا في الهدي وخالفوا فيه إما مقصرين عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما غالين فيها بين متشددين وبين متهاونين، بين مفرط ومفرط. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بين هذا وهذا. وتحريفات الخوارج للنصوص قديمة قدم نشأتهم، وهذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبين لهم تحريفاتهم وخطأهم في فهم القرآن. قال علي رضي الله عنه: فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين. قال: أنشدكم بالله، أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله؟ قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم، أمضوا على حقكم وصدقكم، فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة، فرددتم علي رأيي وقلتم لا بل نقبل منهم، فقلت لكم: اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إياه، فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحيي ما أحيا القرآن وأن يميت ما أمات القرآن، فإن حكم بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكما يحكمان بما في القرآن، وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. قالوا له: فخبرنا، أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال: إنا لسنا حكمنا الرجال، إنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال. ثم
يعني
إن
حتى استدلالهم خبرنا تراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء، يعني سمعوا آية إن الحكم إلا لله، فحرفوا هذه الآية التي تدل على أن التشريع حق الله، وزعموا أنه لا يجوز أن يكون هناك قاضي يحكم. عجيب، يعني كل واحد يحكم بهواه، تحكيم الرجال في القضايا دون ذلك كما سيأتي عن ابن عباس في الطلاق في الرجعة، فكيف بما فيه الدماء؟ هذا دليل على سفه فهومهم. جل أكثر من انتسب إلى الخوارج وادعى العلم هم من أنصاف المتعلمين، هم من أصحاب الشبر كما سماهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، لا تجد فيهم متمكنا. ولهذا لا تجد في تجد في جميع الفرق من يؤلف في الدين ويكتب، سواء في تفسير القرآن، في جمع الحديث، في شيء من الفقه. أما الخوارج فإنه لا يؤثر عن طائفة منهم أن لهم علما، إلا ما هو مشهور من الإباضية، فإن الإباضية لهم مؤلفات، والسبب في ذلك بقاء دولتهم، ثم صاروا يتعلمون، ومع هذا فهم أنصاف متعلمين، لأنهم لم يفهموا من النصوص إلا النصف، والنصف الآخر تحريفات وتخريفات. نعم.
ثم إن الخوارج زعموا أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرج من الملة، وأنهم قد أثموا بذلك وكفروا، والذي حملهم على ذلك أخذهم بظواهر النصوص في الوعيد ولم يهتدوا لمعانيها وما دلت عليه، فوضعوها في غير مواضعها وسلكوا طريقة التشديد والتعسير والضيق. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منهم دون الكفر والشرك.
ما كان منها.
أحسن عليك. قال رحمه الله: وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك، واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث، لكنهم أخطأوا في الاستدلال. ومن تحريفات الخوارج للنصوص القرآنية وتفسيرها على غير وجهها ما ذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، حيث قال: ونضرب لك مثلا هو أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله، أحدهما خارجي والآخر مرجئ. قال الخارجي: إن قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين. قال المرجئ: هي في الشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل عمله، لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الخارجي: قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يرد ما ذهبت إليه. قال المرجئ: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخارجي: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، دليل على أن الفساق من أهل النار الخالدين فيها. قال له المرجئ في آخر الآية: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. هذه حكاية المناظرة التي تبين أن الخوارج كغيرهم من الفرق إنما يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم يغيرون المعاني التي دلت عليها الآيات.
يعني ثم أنت دائما الخارج إذا استدل بآية كن فطنا، انظر إلى ما قبل الآية، إلى السباق، انظر إلى السياق، انظر إلى اللحاق، تجد أن نفس الآية رد عليه. فمثلا لو قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قل له كمل، إذا كمل سيقف على آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قل له كمل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أنت كيف تجعل كل حاكم بما أنزل الله كافرا والله جعلهم ثلاثة أصناف؟ معناته أنت فيك بلاء. لما يأتي إنسان ويستدل ببعض الآيات ويترك البعض هذا دليل الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية المقصودة، وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى، وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم. وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم.
نعم، يعني أهل السلف والمتبعون لهم يرجعون إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم، فإذا قرأوا آية ما ومن لم يحكم أنزل، انظرون ماذا قال السلف، قالوا كفر دون كفر، قالوا إنها في اليهود وإنها في النصارى. نعم.
وقال الشيخ عبد الله أبا الطين رحمه الله: وأما الخوارج استدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب عمومات أخطأوا فيها، وذلك كقوله تعالى، كقوله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الآية، وغير ذلك من الآيات. وأجمع أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد. وأيضا فلو كان الزاني وشارب الخمر والقاذف والسارق نحوهم كفارا مرتدين لكان حكمهم في الدنيا القتل الذي هو حكم الله في المرتدين. فلما حكم الله على الزاني البكر بالجلد وعلى السارق بالقطع دلنا حكم الله فيهم بذلك أنهم لم يكفروا بهذه الذنوب كما تزعمه الخوارج.
يعني لو كان السارق كافرا بسرقته لما جاز أن يكتفى بقطع يده، لكان الحكم الذي ينبغي أن يكون قطع رقبته لأنه ارتد على زعم الخوارج. لو كان القاذف كفر بقذفه لما كان ينبغي الاكتفاء بثمانين جلدة، لكان الواجب إقامة حكم المرتدين عليه. لو كان شارب الخمر كافرا لما اكتفينا بالقول بأن حكمه الجلد ثمانين. فهذه مسائل إجماعية تدل على بطلان وضلالة قول الخوارج الغوية.
ولهذا كانوا من أشد المعارضين للصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وهو أعلم بالقرآن الكريم منهم، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وهو أعلم به منهم. قال الخوارج لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف. فقال لهم: أنا أعلم بما في كتاب الله. ويؤكد الغلو في الفهم والاغترار بما أنتجته عقولهم دون الرجوع إلى فهوم من عاشروا من نزول القرآن أنهم قتلوا المسلمين بسبب ما فهموه بمدركات أذهانهم. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين رحمه الله: وقد روى ابن وضاح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت: أجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذلك يا رسول الله؟ قال: أتانا جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة بعد قليل من الدهر غير كثير.
مفتتنة اسم مفعول. أحسن.
فقال: إن أمتك مفتتنة بعد قليل من الدهر غير كثير. فقلت: فيه كفر أو فتنة ضلالة. قال: كل سيكون. فقلت: وأين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، أي يتأولونه على غير تأويله، وزاد: من قبل قرائهم وأمرائهم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الأمراء إذا حكموا بالجور ظهرت الخوارج، وإذا ظهرت الخوارج ففسدت الدنيا والدين. لأن الخوارج يتبنون باسم الدين ويتحكمون باسم الدين. نعم.
ومن تحريفات الخوارج للقرآن الكريم ما جاء في التفسير الإباضي لمحمد بن يوسف أطفيش عند قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
طبعا هذا التفسير من التفاسير الخارجية المطبوعة المتداولة اليوم، موجودة وتباع في الأسواق. إيش يقول هذا التفسير؟ فيه من العجب العجاب، فيه من العجب العجاب. يكفيك أن تعلم أنه يقول في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يقول علي بن أبي طالب. يكفيك هذا بس. نعم.
عند قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال: فجعل تارك الحج كافرا. وقالوا في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا: وكل مرتكب للذنوب فقد حكم بغير ما أنزل الله. فالخوارج وقعوا في التحريف من قبل غلوهم.
طبعا قول أطفيش محمد بن يوسف أطفيش من حيث التقعيد العلمي أقعد من قول بعض الخوارج اليوم. كيف أقعد؟ لأن الخوارج اليوم يقولون: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو عايش في الغرب يشرب الخمر وحالق لحيته ولا يحكم بالشرع وإلى آخره. تقول له كيف؟ قال: لا، هذه الآية في الحكام. طيب إيش يقول؟ لا، الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كل مرتكب للذنوب فقد حكم بغير ما. ليش قوله أقعد؟ لأن من الفاظ العموم، ما في فرق بين الحاكم والمحكوم. فالمحكوم إذا اغتاب كفر على زعم طفيش، وهو لازم قولي من يكفر بالكبائر يكفر الحكام دون المحكومين. هذا دليل على أن الخوارج اللي في لندن ولا اللي في أمريكا هذول السفهاء، ما يفهمون شيء، أو يفهمون ولكن يريدون التلبيس على المسلمين. نعم.
فالخوارج وقعوا في التحريف من قبل غلوهم في فهم النصوص واستقلالهم بفهومهم، ولو أنهم رجعوا إلى التفاسير المعتمدة المروية عن الصحابة الأجلاء والعلماء الفضلاء لتبين لهم الحق الذي لا مرية فيه بجلاء. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافعي وكذا البغوي، وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير، ونحرص على كتب.
هذا كلام عظيم من الفروقات الجلية بين أئمة الدعوة النجدية وبين الخوارج الغوية، أن أئمة الدعوة لا يقولون قولا إلا يقولون: قال ابن عباس، قال فلان، قال الصحابة، قال التابعون، قال الأئمة. يرجعون إلى كتب التفاسير السلف، وفي الحديث يرجعون إلى كتب الأحاديث. أما الخوارج ما عندهم هذا الكلام، عندهم أن النووي كافر، هذا سمعته من بعضهم. ومن العجائب طبعا هذا الكلام، كلام الإمام عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من العجائب أن رجل من الخوارج جاء إلى الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن فصار يقول له إن فلان وفلان وفلان من الأئمة السلف كفار. فتعجب منه الإمام عبد اللطيف كيف وصل به الجرأة إلى هذا. لكن أئمة السلف كما قال الشيخ عبد الله رحمه الله يرجعون في فهم الأحاديث، العسقلاني والقسطلاني والنووي والمناوي. طيب قد يقول قائل: هؤلاء بعضهم تأثروا بفكر الأشاعرة. طيب حتى لو تأثروا بفكر الأشاعرة يبقون هم زلات، يبقون للعلماء زلات، لا يمكن أن يكون العالم معصوما. هم يريدون هم يريدون علماء معصومين. وهذه أيضا من شنشنات الخوارج. خوارج ماذا يقولون؟ لا سمع ولا طاعة إلا لإمام بريء من الذنوب. كيف يعني بريء من الذنوب؟ مقتضاه ها
معصوم.
نفس قول الشيعة، إمام معصوم، ما في ما له معنى ثاني. ومن هنا تدرك أن المؤسس للخوارج والمؤسس للروافض واحد، بس تغيير في الأدوار كما يقال. المؤدى واحد، قالوا لا نسمع ولا نطيع إلا لإمام معصوم، وهؤلاء قالوا لا نسمع ولا نطيع إلا لإمام بريء من الذنوب. هي ما في فرق، تلاعب في الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله: ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وشروحها.
هكذا جاء في النسخة الأمهات الست، ويقولون الأفصح الأمات الست، لأن الأمهات بجمع الهاء خاص للعقلاء، وأما الأمات فهذا للعقلاء ولغير العقلاء.
ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة.
الله أكبر.
ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك أو يحصل بسببه خلل في العقائد كعلم المنطق.
يعني أئمة الدعوة ما تجد لهم فتوى بإحراق كتاب أبي حامد الغزالي المتضمن للفلسفة والمنطق، مع تمكنهم من الحكم في الجزيرة العربية، لكن عندهم أقوال في وجوب تهذيب هذا الكتاب، وقد هذب، وممن هذبه ونقاه العلامة القاسمي رحمه الله، وكذلك له تهذيب قديم خصوصا قسم التزكية من قبل ابن الجوزي وابن قدامة، سماه منهاج القاصدين. أي منهاج القاصدين لابن الجوزي، ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة. فهذا الكتاب ما قالوا، وإن كان علماء المغرب قد أفتوا بوجوب إحراقه. نعم.
وأما ما يكذب علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق بأن نفسر القرآن برأينا ونأخذ الحديث ما وافق فهمنا من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ، وألا نعتمد وأن لا نعتمد أقوال العلماء ونتلف مؤلفات أهل المذاهب ونتلف مؤلفات أهل المذاهب فلا وجه لذلك.
طبعا هذا الكلام قاله الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن الإمام محمد بن في أوج قوة الدولة، حتى ما يجي أحد يقول هذا يمكن يعني كان في زمن الخوف، لا لا لا، هذا الكلام قاله الإمام عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الله في أوج قوة الدولة السعودية الأولى، حتى كانت كربلاء تحت حكم آل سعود في هذا الوقت. نعم.
فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا كان جوابنا في كل مسألة من ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم، فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. فالتحريف للكتاب وللسنة إنما يكون بسبب خوض من لا يعقل في العلم وخوض غير أهل العلم في العلم. وقد شن أئمة الدعوة على الذين يفتون لأنفسهم من غير رجوع إلى أهل العلم والبصيرة، وأن من صدر منه ذلك فهو دليل على عدم اتباعه للعلماء وسبب لتحريف النصوص. قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ سليمان بن سحمان وصالح بن عبد العزيز وعبد العزيز وعمر وعبد الرحمن أبناء عبد اللطيف آل الشيخ والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله في نصيحة وجهوها إلى من وجد فيهم نزعة الخوارج، وعزمتم على الخروج على ولي أمر المسلمين وأنتم تزعمون أنكم على طريقة مشايخكم وأنكم ما تخالفونهم في شيء يرونه لكم ولا ندري من هؤلاء المشايخ أهم مشايخ المسلمين أم غيرهم ممن سلك غير سبيلهم ويريد فتح باب الفتن على الإسلام والمسلمين أين الخط الذي قد شرفتمونا عليه أين السؤال الذي سألتمونا عنه وأفتيناكم به أين الأمر الذي شاورتمونا عليه أنتم مشايخ أنفسكم تحللون وتحرمون على أنفسكم ولا ترفعون لنا خبرا في شيء ودعواكم أنكم على طريقة المشايخ يكذبه ما صدر منكم وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن محمد بن عتيق والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري والشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمهم الله ومن القول على الله بلا علم تفسير القرآن بغير معناه والاستدلال به على غير المراد به استنادا إلى الآراء والأهواء والشهوات وهذا يفعله كثير من الجهلة الغوغاء فالواجب على طالب الحق إذا أشكل عليه شيء سؤال العلماء وإن تحريفات أهل البدع ومنهم الخوارج غير مستغرب فإن منهجهم قائم على الهوى فيحرفون النصوص لتوافق هواهم وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فلا تستغرب هذه الجرأة على الله وعلى كتابه وعلى عباده المؤمنين ممن قل حظه ونصيبه من العلم والدين وعدم العقل المانع عما يهلك ويشين وكل مبتدع وضال يتأول إذا تهتك وخرج عن قانون الاحتجاج والمناظرة مع خصمه ومخالفة ما يكابر به معاني الآيات والنصوص الظاهرة فبهذا تبين تحريفات الخوارج للآيات القرآنية فهمها على غير محملها وتقريرات أئمة الدعوة في التحذير من التحريف والاستقلال في الفهوم من غير سلوك منهج الصحابة فإن الخوارج أدى ببعضهم غلوهم في الفهم أن يعتقدوا تحريف القرآن الكريم وهذا ما أبينه في المبحث التالي المبحث الثالث زعم بعض الخوارج تحريف القرآن وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله
طبعا كما سبق أن بينا أن كلمة الخوارج تطلق على إطلاقين كل مبتدع فهو خارجي لأنه خرج عن الشريعة وعلى هذا فإن بعض الخوارج زعموا تحريف القرآن مثل الروافض مثلا وإن كان عامة الشيعة ينكرون هذا والإطلاق الثاني المقصود بالخوارج الخوارج الذين يكفرون حكام المسلمين وينتسبون إلى السنة فهؤلاء الخوارج وجد في بعض فرقهم وليس في كل فرق في بعض فرقهم من زعم أن هذه الآية محرفة نعم
إن الخوارج ليسوا فرقة واحدة وقول جمهورهم أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له وأنه لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه ما ليس منه ومن الفرق الموجودة من الخوارج فرقة الإباضية وهم ينصون على أن القرآن الكريم لم يقع فيه تحريف لا بزيادة ولا بنقصان
يعني عندنا إنصاف عندما ننقل عن أهل البدع وعمن خالفنا ننقل بإنصاف ولا نفتري على أحد نعم
بل وينصون على أن من اعتقد التحريف في كتاب الله تعالى في حرف منه فإنه يكفر فقالوا وإنكار نبي أو ملك أو حرف من كتاب الله بغيره في عدم إرسال
يغيره
في عدم إرسال ذلك النبي أو إنزال ذلك الحرف أو خلق ذلك الملك وشرك الجحود إنكار الله أو إنكار نبي أو ملك أو حرف من كتاب الله وقيل لا يشرك بإنكار ما دون الكلمة وقيل لا يشرك بإنكار ما دون الآية والصحيح الأول وتسمية إنكار حرف من القرآن الكريم بشرك الجحود هو اصطلاح وإلا فإن ذلك عند أهل السنة يسمى كفرا والمهم في هذا النص أنهم نصوا على أن من أنكر حرفا من كتاب الله فإنه يكفر بذلك ويكون مشركا، إلا أن الميمونية من الخوارج أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن، وهذا اعتقاد منهم بتحريف القرآن وأنه زيد فيه ما ليس منه عياذا بالله تعالى. ويحكى عن الأجاردة أنهم ينكرون كون سورة يوسف من القرآن ويزعمون أنها قصة من القصص. وقد قرر أئمة الدعوة أن من أنكر شيئا من القرآن فإنه يكفر. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أنكر شيئا من القرآن بعد تواتره استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب لكن يبين له. فإنكار حرف من القرآن الكريم بعد ثبوته كفر ينقل عن الملة، ولهذا كان فيه الاستتابة وحد الردة. قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فمن جحد القرآن أو شيئا منه ولو آية أو امتهنه واستهزأ به أو ادعى أنه مفترى أو مختلق فكل هذا كفر بالقرآن وخروج عن الدين. وبهذا يتبين أن أئمة الدعوة ينكرون على من يعتقد تحريف القرآن، ومنهم بعض الخوارج، والبعض الآخر من الخوارج الذين لم يقولوا بتحريف شيء من القرآن تجدهم يغترون بفهومهم ويغلون في فهمه عن فهم السلف، وهذا ما أبينه في المبحث الآتي. المبحث الرابع: غلو الخوارج واغترارهم بفهومهم للنصوص وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. إن غلو الخوارج واغترارهم بفهومهم للنصوص أمر يعلم من سوء أدب الخوارج مع علماء الصحابة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمحرك الأساس للخوارج هو الروح المتطرفة، وهذا التطرف أدى بهم إلى الغلو في الفهم والاغترار بالنفس. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمه فيختلفون فيه، فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا.
صدق والله، أكثر ما يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين هو الاختلاف في فهم القرآن المبين، ولهذا كانت العصمة في فهم القرآن الرجوع إلى أقوال السلف. نعم.
يقول محمد بن يوسف الطفيش الإباضي في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. سيئة خصلة قبيحة، وهي الذنب الكبير، سواء أكان نفاقا أو شركا، ومن الذنوب الكبيرة الإسرار.
سواء كان نفاقا أو إشراكا، ومن الذنوب الكبيرة الإصرار. الإصرار على الكبيرة عند الخوارج عامة. لو قال لك قائل: ما هو الشيء الذي يجمع الخوارج؟ تستطيع أن تقول: من الأشياء التي تجمع الخوارج قولهم بأن المصر على الكبيرة كافر، وهذا يوجد حتى في بعض كلام المنتسبين إلى السنة، من يزعم أن الإصرار على الكبيرة دليل على الاستحلال، والاستحلال كفرا إذن هو كافر. هذا قاله بعض المعاصرين من المنتسبين إلى السنة اليوم، وهذا خطأ شنيع وقول فظيع، دليل على أنه ما فهم قول أهل السنة، لأن قولهم في أن مرتكب الكبير لا يكفر مقصود إذا مات وهو على كبيرته مصر، إذ لا يوجد أحد يقول أن التائب من الذنب لا يقبل منه التوبة، كلهم يقولون التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن أين الخلاف؟ الخلاف في المصر على الكبائر بيننا وبين الخوارج. نعم.
قال قطفيش: وإن قلت روى قومنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السيئة هنا الشرك، وكذا قال الشيخ هود رحمه الله إنها الشرك، قلت: ما ذكرته أولى مما ذكراه.
يا سبحان الله، يعني تخيل الآن أن محمد بن يوسف طفيش جاء بعد 1300 سنة ويقول قولي أولى من قول ابن عباس، جراءة ما بعدها جراءة. نعم.
فانظر كيف أنه قدم فهمه على فهم الصحابي الجليل مفسر القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة. فالخوارج أحدهم يفهم رضا الله وفق ما يريد، ويؤكد هذا المعنى أن حرقوس بن زهير قام إلى علي رضي الله عنه وقال له: يا ابن أبي طالب، لا نريد بقتالك إلا وجه الله والدار الآخرة، فأي فهم أضل من أن يظن الرجل الشر خيرا والخير شرا. قال إمام الدعوة رحمه الله في معرض بيان ضلال الخوارج: إجماع الناس أن الذين أخرجهم من الدين هو التشدد. إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد. وذكر في مسائل كتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا حيث أخبرنا بهلاك المتنطعين، وهذا يتضمن التحذير من الغلو والإفراط. قال شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا بتكفيرهم بالذنب كل موحد، وظنوه دينا من سفاهة رأيهم وتشديدهم في الدين أي تشدد. وقال أيضا: والله قد ذم الغلو فقال: يا أهل الكتاب بغلظة وتهدد، إذ قال لا تغلوا بنهي لازم في دينكم فالحكم لم يتردد. وكذا الرسول نهى وأخبر أنه فيه الهلاك لراهب متعبد. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببطين رحمه الله: الخوارج أصل مذهبهم الغلو الذي نهى الله عنه وحذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج عصابة أخرجتها عداوة المراء، وصدها عن الحق الهوى، واشتط بها الغلو وحب الظهور، وأصبحت في الخطب العظيم من غير بينة ولا برهان. ولأن الغلو مذموم حتى لو كان في فهم القرآن الكريم، فقد حذر من ذلك أئمة الدعوة. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الغلو في القرآن. فيه حديث الخوارج المتقدم. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي. الحديث الذي أشار إليه بالمتقدم قد ذكره الإمام تحت باب إثم من فجر بالقرآن، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وفيه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. وقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار الخلق، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وقال رحمه الله أيضا: ومن لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة بمنزلة من إذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وما أكثر ما قد يحتج به من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم، وقد يبدو ذو العلم له مستند من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعلمه بها ليس مستندا إلى ذلك، وإنما يذكرها دفعا لمن يناظره. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما البدع التي حدثت في هذه الأمة فإن سببها أن أهلها أخطأوا في فهم الكتاب والسنة في بعض الأصول، وصاروا هم وأهل السنة في طرفي نقيض لخفاء الأدلة عليهم وعدم التوفيق بينها في محل النزاع كما جرى من الخوارج. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. ويؤكد حماقة الخوارج ونتانة أفهامهم ما ذكره إمامة الدعوة رحمه الله إمام الدعوة رحمه الله عن يزيد بن هرمز أنه قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنه ليزيد: أكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. رواه مسلم.
فيه دلالة على أن الأصل أن أهل البدع لا يجابون، لأنه قال: ما كتبت إليه، ولكنه أجابه درءا للمفسدة خشية أن يرتكب حموقة فيقع في قتل الناس وسفك دمائهم. نعم.
فهذا ابن عباس رضي الله عنه يصم نجدة بن عامر الخارجي بالحمق، وأنه يكتب إليه إعذارا له وخشية من أن يقع في حمق آخر غير ما فيه من الخروج، فإذا كان هذا حال إمام من أئمتهم وقائد من قوادهم فما حال عامتهم. والخوارج من غرورهم وغلوهم يريدون البت في كل مسألة والقطع في كل قضية، مع أن في المسائل ما هو متشابه، وهذا ظاهر لمن تأمل تاريخهم، فالأمر عندهم إما أبيض وإما أسود في جميع الأمور. وهذه جماعة التكفير والهجرة يوجبون على المجتهد أن يصيب الحق في كل مسألة، ومن اجتهد فأخطأ فقد ضل وأضل الناس. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. ومن الخوارج من غلا في الاعتماد على فهمه حتى بلغ به الأمر إلى إنكار السنة وإنكار الإجماع، وهذا يدل على الاغترار وعدم المبالاة بما عليه العلماء الأبرار. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة، وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء. نعم، ينبغي على الإنسان ألا يغتر بفهمه، وفي المقابل ألا يغتر بقول أحد من الناس. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وليس فعل أحد من الناس ولو من يظن أنه عالم يكون حجة على كتاب الله، بل القرآن هو الحجة على كل أحد، فلا تغتروا بقول بعضهم قال فلان وفعل فلان. وحث إمام الدعوة رحمه الله على الاهتمام بهدي السلف فقال: وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، فتدبروا ما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من الحكمة والكتاب المنزل. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله منكرا على ابن نبهان الذي لم يرى فهم الصحابة حجة، بلغنا عنه أنه قال: حجة فيما قاله الصحابة رضي الله عنهم في معنى القرآن العزيز. فإذا لم يكن قول الصحابة حجة، وهم الذين أخذوه عن نبيهم وحضروا نزوله وعرفوا أسبابه وهم أعلم الأمة وأعدلها، فمن الحجة في التفسير؟ والحجة إنما هو بقول الصحابة إذا لم يخالف بعضهم بعضا، ولهذا ينبغي الرجوع إلى أقوالهم. أما إذا اختلفوا ففعل الصحابي الواحد ليس بحجة عند أهل الحديث ونحوهم، ومما يؤكد غلو الخوارج في الأخذ بفهمهم.
طبعا إذا اختلف الصحابة في تفسير آية أو حديث أو حكم مسألة على قولين، فليس قول بعضهم أو فعل بعضهم على بعض حجة، ولكن ليس للمتأخر أو من جاء بعدهم أن يأتي بقول خارج عن قوليهم، وإنما له أن يختار أحد القولين أو أقربهما في اجتهاده ونظره، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد ففي أقوال الصحابة. فإذا اختلفوا أختاروا من قولهم ما أشاء، فإذا جاء عند التابعين فأنا منهم وهم رجال ونحن رجال. نعم.
ومما يؤكد غلو الخوارج في الأخذ بفهومهم عدم رجوعهم إلى السنة، فالخوارج يفهمون القرآن على رأيهم دون الرجوع إلى السنة وفهم الصحابة، ومعلوم أن السنة هي الشارحة للكتاب. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله وفي معرفة حدود ما أنزل الله. وقال بعد ذكر لمناظرة بين خارجي ومرجئ: وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم، وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم. وقال الشيخ عبد الله أبا الطير رحمه الله: إن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا. ثم ذكر التابعين له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، ثم ذكر الفريق الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة ظواهرهم، فهم الذين وافقوه اعتقادا وعجزوا عن إقامة القول والعمل كالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وطائفة وافقوه في الظواهر وعجزوا عن تحقيق البواطن على ما هي عليه من الفرق بين الحق والباطل بقلوبهم، ففيهم نقص من هذا الوجه. وفريق وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لكنهم دون الأولين التابعين له على بصيرة اعتقادا واقتصادا قولا وعملا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأورد الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله ما ذكر ابن القيم في كتاب حادي الأرواح حيث قال: والأخبار الصحيحة القوية المعروفة ويصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار، لا يعرفون ببدعة ولا يطعنون بكذب ولا يرمون بخلاف. إلى أن قال: مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات حملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهذا قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. وأورد قبل ذلك فيما نقل عن القيم وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكري
أحسن
يعني من عقائد أهل السنة.
وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مبينا أهمية الرجوع إلى فهم السلف: فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق قلوبهم وقلة تكلفهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثانية هي الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان: قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر.
وقد الشيطان عنده خبرة سنوات كثيرة، فإذا جاء أمر عند إنسان يأتي ويخبره وينظر إليه ماذا يصلح له، إن وجد فيه همة ونشاط أزه أزا حتى يوصله إلى الغلو، وإن وجد فيه خمولا وكسلا مسكه وشدد عليه حتى ربطه فأصبح من أهل التفريط والتساهل. نعم.
وقد اقتضى أكثر الناس إلى القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع إلى أن قال: وقصر قوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. وهؤلاء الذين أخرجوا بالكبيرة الواحدة هم جمهور الخوارج، وكل هذا بسبب الشطط والغلو والإفراط. ولو أنهم رجعوا إلى أقوال السلف الذين قولهم حجة لسلموا من هذا الشطط. ولهذا قرر أئمة الدعوة أهمية الرجوع إلى قول السلف، وأن فهم السلف حجة، والسلف هم الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة، الذين رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم، الذين هم سلف الأمة حقا. ولهذا ينبغي في فهم النص أن ننظر إلى فهم السلف. قال الشيخ عبد الله أبطين رحمه الله: وأما قول الإنسان من شرب هنيئا، وأن بعض الناس يستدل بقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا، فلو كان في الآية دليل على ذلك لفعله السلف. ومثل هذا سئل عنه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فقال: اعلم أنه لم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما بينهم، فاتخاذ ذلك عادة يخالف ما كان عليه السلف والأئمة، ولو كان مشروعا لسبق إليه من سلف من الأمة. ولما لفهم السلف من أهمية، فإن أئمة الدعوة ربما استدلوا بنفي المسالة لعدم فعل السلف لها، وهذا يدل على اهتمامهم بأحوال السلف وفهومهم. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذه الأمور لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الخلفاء الراشدون ولا الصحابة والتابعون. وقال قبله الشيخان عبد الله وحسين ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في ردهما لمسألة محدثة: فكل هذا من البدع والمنكرات المحدثة التي يجب إزالتها، ولم يكن يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين من ذلك شيء، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فمنهج السلف في الاستدلال وطريقة الصحابة في الإدراك هو المنهج المتبع الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة، ولا عصمة للأمة إلا بذلك، وهذا هو منهج أئمة الدعوة رحمهم الله. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فنقول الذي نعتقد وندين الله به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقد شهد الله تعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين الآية. فثبت بالكتاب الكريم أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل.
يعني مقصود المشايخ أن كلمة حرف ال في الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل للمؤمنين، ال في كلمة المؤمنين للعهد وهم الصحابة، وكذلك في لقد رضي الله عن المؤمنين ال هنا عن الصحابة ال للعهد. نعم.
قال: ولا ريب أن اتباع السلف أمر مهم، لأنه لا يتصور أن يكون من بعدهم أعلم بأمور الدين منهم. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السابقين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمورة بها. وقال أيضا: وباتباع السلف الصالح والأخذ بهديهم وسلوك طريقتهم والسكوت عما سكتوا عنه يزول عن المؤمن شبهات كثيرة وبدع وضلالات شهيرة أحدثها المتأخرون بعدهم. وقال ابنه الشيخ سليمان رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالأمر العتيق. العتيق هو القديم، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى دون ما حدث بعدهم. فالهرب الهرب، والنجاة النجاة، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما خرج أحد عن طريقته إلا سلك أحد طريقين، إما جفاء وإعراض، وإما غلو وإفراط. وهذه مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدم. ولهذا حذر سبحانه عن الغلو، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأكد أهمية فهم السلف الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، فقال: إن الذي نعتقد وندين الله به في هذه المسائل وغيرها من أصول الدين وفروعه هو ما عليه سلفنا الصالح وعلماؤنا المحققون من الاعتقاد الصحيح، لا نخرج عما قالوه واعتقدوه، لأنهم على أصل عظيم وصراط مستقيم ومنهج واضح سليم، فحسبنا أن نسير على منهاجهم ونقتفي آثارهم، وبالله العصمة. والسلف هم الأمة الوسط، ولهذا أمرنا بالاقتداء بهم. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم المعنيون بهذه الآية أيضا، ومن كان مثل من أهل الإيمان لحق بهم. وأما الكفار والمشركون والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط في كل زمان ومكان، ولا يمكن أحد أن يزعم أنه من الأمة الوسط. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها، لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق، خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار يقول: هم رجال ونحن رجال، ولا يبالي بخلافهم. وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة، وهذا خطأ وضلال. فالصحابة أقرب إلى الصواب، وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمانة وما لهم من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مبينا أن من علامة المجددين أن يكونوا محبين ومتبعين للرعيل الأول، فقال: لهذا المجدد علامة يعرفها المتوسمون وينكرها المبطلون. أوضحها وأجلاها وأصدقها وأولاها محبة الرعيل الأول من هذه الأمة، والعلم بما كانوا عليه من أصول الدين وقواعده المهمة. وبين إمام الدعوة رحمه الله أهمية الرجوع إلى فهم الصحابة والسلف، حيث قال في مسائل كتاب التوحيد السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. السابعة عشرة: عمق علم السلف. وقد قرر أئمة الدعوة منهج السلف علما وعملا، حتى أصبح حياة السلف مشاهدا في واقعهم مطبقا في ديارهم، لا تعرف البدع بينهم، ولا يوجد في بلادهم الشرك، ولا تظهر المنكرات بينهم، بل من شاهد بلادهم وشاهد أحوالهم وما هم عليه ذكر حال السلف الصالح وما كانوا عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه وزمن أتباعه بإحسان في القرون المفضلة رحمة الله عليهم. فالقوم ساروا سيرتهم ونهجوا منهجهم وصبروا على ذلك وجدوا فيه وجاهدوا عليه.
الحمد لله أن الإنسان إذا كان في المملكة العربية السعودية الآن والدولة السعودية الثانية والأولى، كل من دخلها شهد لهم بأنهم أقرب الناس إلى هدي السلف الصالح من حيث ظهور التوحيد وعلامات التوحيد، ومن حيث اندثار البدع وعدم وجودها. أما المعاصي فهذه لا تخلو منها مجتمعات. نعم.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والغلو هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: الغلو في العقيدة كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم إما إلى التمثيل والتعطيل. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. القسم الثاني: الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة وغلو المعتزلة، حيث قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين، وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية.
طبعا المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يجوز أن ينسب هذا الإرجاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن الإمام الطحاوي يقول: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فهو بريء من هذا الإرجاء. نعم.
القسم الثالث: الغلو في المعاملات والتشدد بتحريم كل شيء، وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك. والوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية على العدل، وهي ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. القسم الرابع: الغلو في العادات والتشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها. أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. وأختم هذا المطلب بأبيات لشاعر الدعوة الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله، حيث قال:
طبعا عقود الجواهر المنضدة الحسان للشيخ سليمان ابن سحمان ألفية فيها أكثر من 1000 بيت كله في التوحيد والسنة ومدح الدعوة التجديدية. وأنا أول أحمد الله عز وجل أني أول من سماه ولقبه بشاعر الدعوة، لأنه فعلا من الذين بذلوا جميع أوقاته الشيخ سليمان بن سحمان القحطاني رحمه الله تعالى، بذل كل وقته في نشر هذه الدعوة المباركة. نعم.
قال رحمه الله: فنحن وإياهم ومن كان رأيه على رأينا في الدين يسعى وينتحل، بريئون من غال تجازف واعتدى، ومن جاهل جاف ترأس للسفن، إلى أن قال: ومن كان بعد التابعين على الهدى، وتابعيهم ممن على الحق لم يزل،
وتابعهم
ممن على الحق لم يزل، فمنهم غلاة خارجون عن الهدى، وأهل ابتداع في انتحال ذو زلل، إلى أن قال: ومن خارجي والخوارج كلهم على القول بالإفراط في الدين تنتحل. ثم قال: فإن طريق الرشد للحق نير، يبين لذي قلب سليم من الدغل. ففي
يبين لذي قلب سليم من الدغل.
ففي سنة المعصوم خيرة خلقه وأصحابه والتابعين من الأول نجاة عن الإفراط في الدين عندما يقول الفتى في الدين قولا وينتحل. فأئمة الدعوة رحمهم الله حذروا من غلو الخوارج وإفراطهم في الفهم أيما تحذير، وإن غلو الخوارج في الفهم أدى ببعضهم إلى إنكار بعض السنة كما سأبينه في المبحث الآتي
إن شاء الله. المبحث الخامس: إنكار بعض الخوارج للسنة، هذا نرجعه إلى السبت القادم. ونسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 221 حاشية رقم 1 221 محمد، فضائل القرآن والتفسير ضمن مجموع مؤلفاته. الهاء ساقطة، أضيفها. أبو عبد الرحمن عندك فائدة شيء تبي تقول لنا؟ الله يجزاكم خير. شيخ إسلام، لا لا، الكتاب من روى الحديث؟ بس جزاك الله، عشان أرجع له وأصحها مرة واحدة. إذن صلحوها، فتنة كفر أو فتنة ضلالة، صلحوها. صفحة 27 فتنة. حنا على أيامنا ما كان فيها مكتبة شاملة ولا شيء، عشان نطلع حديث يمكن نقرأ 20 كتاب. نعم، في شيء ثاني؟ نعم، مو هذا، وهذا هو نفس الخوارج، هي نفس فكرة الخوارج، أنه يقول إن المصر، ها، هو الخوارج قسمين، قسم من قال إن الإصرار على الكبيرة كفر في نفسه، وقسم من قال الإصرار على الكبيرة علامة الاستحلال. من قال الإصرار على الكبيرة علامة الاستحلال؟ إذا كان الإصرار على الكبيرة علامة الاستحلال، إذن ما فائدة قولنا من مات على الكبيرة فإنه تحت المشية؟ ما فهم، هو ما فهم، أنا متأكد أنه هو ما فهم قول الخوارج. نعم، غفر الله لنا ولك. طيب، أنا عندي محاضرة، نستأذنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.